السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الإيمان فعلا قرار يتخذه الإنسان، لكن لا بد أن يكون عن يقين واعتقاد جازم لا يقبل الشك، والشك منافي للعقيدة ومنافي للإيمان. لكن في فرق بين الوساوس التي يلقيها الشيطان وبين الشك الحقيقي الذي يكون الإنسان فيه متخذا القرار بالشك. فالإيمان يدل عليه العقل، ويدل عليه الواقع والعلم، وتدل عليه الفطرة، وبالإضافة إلى الأدلة الغيبية الأخرى. فمثلا أنت الآن موقن بوجود عقلك وبوجود روحك، والروح لم ترها ولم تسمعها، وهي غير قابلة للقياس بالنسبة إليه، ولا تعرف لونها ولا طعمها ولا ريحها، لا يمكن أن تعالجها بأي نوع المعالجة، ولكنك مؤمن بها يقينا، أنت موقن أن لك روحا. فإذا كنت موقنا أن لك روحا فهذا هو الإيمان المطلوب بوجود الله سبحانه وتعالى وبصدق رسالة محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الإيمان أنت تجد نفسك مضطرا إلى الإيمان بروحك وعقلك وتفكيرك، وأنت مستسلم لأنه غير قابل للقياس وليس من عالم الشهادة، ولا يمكن أن تراه، لا يمكن أن ترى روحك، ولا يمكن أن ترى أرواح الناس الآخرين، ولا يمكن أن تقيسها ولا تفكر فيها. فكذلك إيمانك بالغيب كله، وأنت تعرف أن هذا الكون كله مؤسسة فيها كثير من الإتقان في الصنعة، كثير من المجرات التي لا يقع فيها اختلال، الكثير من الطبقات، ترتيب حياة الناس في هذه الأرض، ترتيب حركة الأرض بهذا التقدير العجيب الذي لا يحس الناس به ولا يتغير به شيء من معاشهم، وحركتها واقترابها من الشمس لها تأثير في هذه الفصول، ونزول المطر والبرد والحر، وحصول المواسم النبات وغير ذلك من الأمور. هذه أمور لا يمكن أن تقع بالطبيعة، ولا يمكن أن تقع هكذا فجأة دون المؤثر. فالعقل يجزم بأن هذا الكون الدقيق الذي يسير على وفق نظام محكم، أنه لا بد له من مسير، ولا يمكن أن يسير نفسه، ولا يمكن أن يكون مسيره من جنسه أيضا محدث، لأن ذلك يقتضي أن يكون ذلك أيضا لا بد له من محدث وهكذا. فإذا عرفنا هذا، عرفنا أن الدليل العقلي الذي بيّنه الله في سورة الرعد وهو قوله: وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان تسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل. فالقطع المتجاورة التي هي من جنس واحد، طبيعتها واحدة، غشاؤها واحد، تسقى بماء واحد، تتنفس بأكسجين واحد، ومع ذلك يخرج منها نبات مختلف، هذا نبات معمر، وهذا قصير الأمد، وهذا منبسط على الأرض، وهذا ذو ساق طويل، وهذا مثمر، وهذا غير مثمر، هذا أبيض، وهذا أحمر، وهذا أخضر، وهذا أصفر، وهذا أسود، وهذا حلو، وهذا مر، وهذا مز، وهذا لا طعم له، حتى يخرج مثلا نخلتان إحداهما ذكر والأخرى أنثى، تخرج نخلتان إحداهما كثيرة الثمر والأخرى ليس لها ثمر، وهكذا. فالعقل يوقن يقينا جازما بأن هذا لا يمكن أن يقع بالطبيعة، لأنه لا فرق في الطبيعة بين هذه القطعة وهذه وبين ما خرج بهما. فيجزم العقل بأن له مديرا هو الذي تصرف فيه وأقامه على وفق إرادته وعلى وفق قدرته، وبذلك يعلم الإنسان يقينا أن عقله مقتض لوجود وجود الخالق، وأنه لا يمكن أن يكون مخلوقا، ولا يمكن أن يكون مسبوقا، ولا يمكن أن يكون عاجزا، وأنه لا بد أن يتصف بصفات الألوهية والتأثير. إذا جزمنا بذلك عقلا، يبقى لنا أيضا أنه هو الفطرة. فالخلائق جميعا، كل بشر ولد ولو في جزيرة من جزائر العرب، لا بد أن يستشعر أنه يحتاج إلى دين وإلى قانون وإلى رب يعبده، فيستشعر ضرورته لذلك. وهذه الضرورة لم يملها عليه أحد، ولم يتعلمها من أحد، وإنما جاءت في ذهنه فطرة ولد بها، فإن هدي إلى عبادة الله عبده إلا عبد صنما آخر سواء كان هواه أو حجرا أو شجرا أو غير ذلك مما يكبر في نفسه. وهذه الفطرة هي التي فطر الله الناس عليها، وهي واضحة جدا في العالم كله مؤمنه وكافره، وتقوم بها الحجة بوجود الله سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك إذا عرفنا وجود الله سبحانه وتعالى وخلقه لهذا الكون عن طريق العقل والفطرة، فإننا نعلم أنه قادر على كل شيء، لأنه لو كان عاجزا لما كان إلها. وقد رأينا قدرته وآثار صنعته في هذا الكون البديع، وكل يوم نكتشف ما يدل على ذلك. ثم بعد هذا تصديق الرسول الذي أرسله إلينا، فقد جاءنا هذا الرسول من عنده وادعى أنه رسول إلينا بهذا الدين وبهذا الكتاب الذي أنزل إليه. فوجه تصديقنا له أنه جاء بمعجزات صدقه الله بها، ولو كان كاذبا وصدقه الله فهذا نقص وعيب، والإله لا يمكن أن يكون معيبا ولا يمكن أن يكون مصدقا للكاذبين عليه. وقد صدقه الله بالمعجزات الظاهرة الباطنة الظاهرة التي هي معجزة للخلق، وأهمها هذا القرآن، فما زال القرآن معجزا يحفظه الصبيان ويحفظه الكبار ويحفظه الصغار، ويفهم منه كل أهل عصر ما لم يفهمه من سبقهم، ولا يستطيع الإنس والجن إذا اجتمعوا أن يأتوا بسورة واحدة مثله. فهذه معجزة عظيمة باقية، وهي تقتضي صدق هذا الرسول صلى الله عليه وسلم فيما جاء به من عند الله، فلا بد أن يحصل لنا اليقين بصدقه وأن ما جاء به هو الحق. وقد وجدنا أن ما نكتبه نحن من الأفكار وما نقوله من القصائد لا نعود إليه إلا وجدنا فيه ملاحظات وأحببنا أن نغير فيه ونقدم ونؤخر. وهذا القرآن مضى عليه الآن 1440 سنة، ومع ذلك لا تغيير فيه ولا تبديل، ومتماسك كله، ولا يستطيع أحد أن ينقض شيئا منه ولا أن يغير فيه ولا أن يبدل منه. فهذا يدلنا على أنه كلام الله، وأن الله هو الذي تولى حفظه بنفسه. ثم بعد ذلك الحجة القائمة به، فنحن نرى تأثيره على الناس، نرى الذين لا يفهمون منه كلمة واحدة إذا تلي عليهم يبكون، ونرى الذين لا حتى الدواب نرى تأثيره عليها، ونرى المجانين والمرضى الذين يتلى عليهم فيبرئهم الله سبحانه وتعالى، ونرى ما فيه من القوانين البديعة التي هي أحسن وأعدل ما يمكن أن تعمل عليه البشرية، فيها نظام شامل لواجبات الإنسان وحقوقه وكل متطلباته، وفيها كذلك علاج لكل الأخطاء التي يقع فيها الإنسان والجرائم التي يقوم بها. فهو نظام شامل للبشرية يضمن لها العيش الكريم في كل ما تحتاج إليه. وبهذا نعلم أنه لا يمكن أن يكون صنعة بشرية ولا من إنتاج رجل من الناس ولد لأبوين في الأرض، هذا غير ممكن، هذا الكلام لا يمكن أن يكون كلام المخلوقين بحال من الأحوال، وإنما هو كلام الله سبحانه وتعالى، وتأثيره واضح. وإذا قارنته بأي كلام سواء كان من عصره أو من ما قبله أو مما بعده، ستجد البون شاسعا والفرق كبيرا جدا، فتوقن أن هذا فعلا كلام الله وليس كلام المخلوقين. وهكذا في الأحكام، لو قارنت النظام الذي جاء به بأي نظام آخر أي قانون، فنحن اليوم نشرع قوانين لأنفسنا تنظم شؤون حياتنا، ولكن كل وقت تحتاج إلى تغيير وتعديل وتتناقض، وتحتاج إلى رقابة دستورية القوانين، الرقابة القبلية والرقابة البعدية، وتحتاج إلى شروح القوانين، وتحتاج إلى مراسيم منظمة لتلك القوانين، وتحتاج إلى تفاوت كبير بين الدستور وما دونه من القوانين وما دون ذلك من المراسيم، وتحتاج إلى توسيع كل يوم في مجالات مختلفة. فالقانون المدني في الأصل انفرد منه القانون التجاري، والقانون التجاري انفرد منه القانون البحري، وهكذا في كل ما يعيشه الناس من الأمور. فإذا وجدنا أن هذا النظام الذي جاء صالح لكل زمان ومكان وفيه العدل الكامل والشامل وفيه منع الظلم وفيه إعطاء الحقوق الكاملة فيه إعطاء فيه مراعاة حقوق الإنسان قبل مولده وفي صغره وفي كبره وبعد موته، فهو النظام الوحيد الذي يعطي الإنسان حقوقا قبل مولده ويعطيه حقوقا بعد مماته. وكذلك فيه رعاية للضعفة والمحتاجين والمساكين، وفيه فرائض شرعت من أجل ذلك كالزكاة مثلا ونحو هذا. وبهذا يدرك الإنسان أن هذا التشريع، أن هذا القرآن المتضمن لهذا التشريع لا يمكن أن يصدر من عقول بشرية، وإنما هو منزل من وحي الله سبحانه وتعالى. كذلك آيات الكون المصدقة له، ففيه كثير من العلوم التي أشرت أنت إليها بسؤالك، ويكتشفها الناس ويكتشف ويبقى كثير مما لم يكتشفوه، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وأنت الآن توقن ببعض الاكتشافات البشرية التي اكتشفها الناس وأنت لم ترها بنفسك، ولم يخبرك عدد كبير من الناس لا يقبل العقل تواطؤهم على الكذب بها، وإنما تصدقها لأنك سمعتها في وسائل إعلام مختلفة وقرأتها في وكالات أنباء، أو أنك سمعت بعض البحوث التي تدل عليها والتجارب التي أثبتتها، وتستسلم لها تماما وتوقن بها. وهذه المسلمات العلمية إنما هي بمجرد تجارب الناس، وإذا كان العقل يستسلم لها بهذه الطريقة ويوقن بها فمن باب أولى استسلامه الكامل لما قامت عليه الأدلة العقلية. فنحن لدينا أن الحكم الذي يثبت أمرا لأمر ينفيه عنه إما عقل وإما وحي وإما عادة، والعادة المقصود بها التكرار. فالمنهاج التجريبي هو أدنى الأحكام، لأنه مجرد التجريب، وكل تجريب كل تجارب لا بد أن تكون فيها واحدة فاشلة وفيها اختلافات. فهذا الدواء جربناه على 1000 إنسان فانتفع به 960 إنسانا، وبقية 40 إنسانا، هذه 40 لا تنقض القاعدة ونعتبر هذا الدواء نافعا، وهكذا. فالتجارب البشرية هي التي يأخذ منها الناس علومهم ويقينهم، وهي أصلا قابلة للإخلاف وعدم، لا بد أن يكون فيها استثناءات. والحكم العقلي غير قابل لهذه الاستثناءات لكن بشروطه، والحكم الشرعي الوحي كذلك غير قابل لهذه الاستثناءات، وكل ما فيه يلزم الاستسلام له، وقد قامت الحجة على صدقه وتمامه وعصمته. أخيرا بالنسبة للاعتراض الذي ذكرت في أن أهمية القلب في الإنسان، قد جاء ذلك في القرآن والسنة أهمية القلب، والقلب والعقل والبصيرة ونحو ذلك هذه أسماء وظيفية لما في باطن الإنسان. ما في باطن الإنسان يشمل إدراكه ويشمل إحساسه ويشمل روحه ويشمل وجدانه ويشمل عاطفته ويشمل قناعاته الباطنية. هذه أمور تسمى بأسماء وظائفها، فتسمى العقل لأنها تعقل صاحبها عن المعاطي، وتسمى القلب لأنها يقلب بها الإنسان الأمور حتى يصل إلى حقيقتها ويدرك أبعادها، وتسمى بصيرة لأنه يبصر بها الأمور التي ليست داخلة في الحس، وتسمى فؤادا لفائدتها للإنسان وأثرها عليه، وهكذا. فهي أسماء وظيفية، وليس المقصود بها مجرد الأعضاء الحسية في بدن الإنسان. وإذا جاء بعض النصوص التي فيها ذكر العضلة، وهذا في قول الله تعالى فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، في هذه الآية وحدها، وكذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وكذلك في حديث آخر فيه وأشار إلى صدره ثلاثا، فالصدر أعلى الإنسان، والصدر كل شيء مقدمه، وهذا يشمل ما فوق البطن إلى أن يدخل فيه الرأس، فكل ذلك صدر، فالصدر مقدم كل شيء. وبالنسبة لهذه العضلة التي هي القلب، لا شك أن الحياة كلها مرتبطة بها، فهي مكان الحياة في الإنسان، هي التي تغذي وتوصل الأكسجين إلى كل جزئيات الإنسان. فلا عمل للدماغ، ولا عمل للأعصاب، ولا عمل لأي شيء، أي جهاز من أجهزة البدن، إلا بحياة هذا القلب وبما يضخه من الدم وما يبعثه في الإنسان بواسطة تحرك الأذينين. وبذلك يعلم أن إدراك الدماغ تابع للحياة، وأن الحياة تابعة للقلب، فنرجع إلى نفس التسليم. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا وإياك الرشاد والصواب، وأن يرزقنا وإياك اليقين، وأن يزيل عنا وعنك الشكوك والأوهام، وأن يصرف عنا وعنك وساوس الشيطان. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يصرف عنك وساوس الشيطان، وأن يهدينا وإياك إلى سواء الصراط، وأن يرزقنا وإياك الاستقامة على طريق الحق. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.